إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كان حديثنا في الجمعة الماضية عن حق المرأة على زوجها، وفي هذه الجمعة إن شاء الله يكون في حق الزوج على امرأته، فإن الله سبحانه وتعالى جمع بين الأمرين فقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فجعل الله سبحانه وتعالى حق الرجل على امرأته أعظم من حقها عليه، وأهم وأوجب. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أيها المسلمون عباد الله، إن حق الزوج عظيم، ومن أعظم ما أوجب الله سبحانه وتعالى على المرأة أن جعل رضاه سبحانه وتعالى في رضا زوجها، وجعل سخطه في سخطه. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن رضا الله في رضا الزوج، وإن سخط الله في سخطه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا رضي الزوج عن امرأته فإن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا لأن يرضى عنها رب السماوات والأرض. أيها المؤمنون، إن كثيرا من النساء لا تحرص على رضا زوجها فيما يأمرها به فيما ليس معصية لله سبحانه وتعالى، فإنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيما أمرها به، ولا سيما إذا أمرها بطاعة الله، وأمرها بالصلاة، وأمرها بالستر والحجاب، وأمرها بترك الحرام وترك الغيبة والنميمة. فإذا كان يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيما هو مباح في أصل الشرع ولكنه ينتقل إلى الوجوب بأمر الطاعة الزوجية، فإذا كان ذلك واجبا عليها فكيف إذا أمرها بما أمرها الله به ونهاها عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه؟ فكم من نساء لا تحرص على رضا الله ولا على رضا الزوج، فزوجها يأمرها بالحجاب وهي تتبرج، ويأمرها بعدم مخاطبة الرجال ولا تبالي، وينهاها عن الجوالات والمراسلات وهي تستمر وتخونه في ذلك عياذا بالله. وكل هذا عباد الله من أسباب سخط الله سبحانه وتعالى على المرأة. فرضى الله إذا رضي عنها زوجها، وسخط الله إذا سخط عليها زوجها. ألا وإن من عظم حق الزوج عباد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الزوج بابا للمرأة إلى الجنة أو بابا إلى النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد مرت عليه امرأة فقال: هل أنت ذا بعل؟ أي هل أنت ذا زوج؟ هل أنت ذو زوج؟ فقالت: نعم يا رسول الله. فقال: أين أنت منه؟ أين أنت منه؟ فإنما هو جنتك وإنما هو نارك. إنما هو جنتك، أي إذا أطعت الله جل وعلا فيه وعاملتيه بالمعاملة الحسنة وأطعتيه فيما أمر وحفظتيه في نفسك وماله ولم تخونيه فيما فيه من الريب والشك، فهنالك يكون سببا لدخولك الجنة أو سببا لدخولك النار. فإن هذا الحديث عباد الله يبين لنا عظيم طاعة الزوج، وأن المرأة يجب أن تطيع زوجها طاعة لربها، طاعة لخالقها وبارئها، طاعة لمن أطعمها وسقاها سبحانه وتعالى، وأن تطيعه مخلصة لله رجاء ثواب الله ورجاء جنة الله. وإن رأت منه القصور والفتور عن بعض الأمور فإنه يجب عليها أن تحسن إليه وإن أساء. فما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، هكذا عباد الله. وإما كانت الأخرى، فإذا عصت المرأة زوجها وأهانت زوجها ولم تعرف له قدرا ولم تعظم له حرمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن ذلك منها سبب لدخول النار والعياذ بالله. أيها المؤمنون، إن عصيان المرأة لزوجها وأذيتها لزوجها في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الأزواج إذا أمرته زوجته بالصلاة والعبادة والطاعة جعلها أذية، وهذا ليس داخلا في ذلك. إنما إذا آذته فيما لا يحل لها أن تؤذيه فيه، وأما الأمر بطاعة الله، أمرها له بطاعة الله، وأمرها له بصلة الرحم، وأمرها له بالإحسان، فليس من الإيذاء وإن سماه في نفسه إيذاء. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في من تؤذي زوجها: ما من امرأة من أهل الدنيا تؤذي زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين: قاتلك الله، قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك، أي ضيف نازل عليك، يوشك أن يفارقك إلينا، قاتلك الله. إن المرأة المؤذية لزوجها، الشاتمة له، اللاعنة له، السابة له، هذه تعتبر والعياذ بالله ممن تدعو عليها الحور العين، وهن من هن في الصلاح والعبادة والطاعة، فلم يخلق الله عز وجل فيهن شرا ولا سوء ولا قذرا، بل هن طاهرات مطهرات. فإذا أغضبت المرأة زوجها فقد أغضبت ربها، وإذا آذت زوجها فقد سلط عليها دعاء الصالحين عياذا بالله. وهكذا معاشر المؤمنين، غضب الزوج على امرأته بحق يعتبر من أسباب غضب الله جل وعلا عليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أغضبت المرأة زوجها فقد أغضبت ربها، فقد أغضبت ربها. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تجاوز صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: إمام أم قوما وهم له كارهون، وامرأة بات زوجها غضبانا عليها حتى تصبح، فهذه ملعونة بلعنة ملائكة الله سبحانه وتعالى، ومغضوب عليها من الله، حل عليها الغضب وحلت عليها اللعنة. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزال الملائكة تلعنها حتى تصبح، إذا لم ترضي زوجها، وإذا لم تعد إليه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير أزواجكم الودود الولود العؤود، الودود الولود العؤود، التي إذا غضب عليها زوجها قالت: والذي نفسي بيده لا أذوق غمضا، أي لا أنام حتى، وتضع يدها في يده حتى يرضى عنها، وعادة الرجال في الغالب والأزواج أنه في مثل هذه الحال يعود ويعفو ويصفح، إلا من لم يرضى الله جل وعلا له. فعلى المرأة إن أغضبت زوجها أو أساءت في حقه أو تعدت عليه أو منعته حقا واجبا عليها أن تبادر في العودة والأوبة قبل أن ينفلق الصبح، فإنها إذا نامت وهو غضبان لم تزل ملائكة الله تلعنها حتى تصبح، ويتسلط عليها غضب الله. ولو ماتت لماتت على سوء الخاتمة، عياذا بالله سبحانه وتعالى من ذلك. أيها المؤمنون، ولقد بين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظيم حق الزوج، وأنه أعظم من حق الأب والأم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وإذا أمرها زوجها فيجب عليها أن تنفذ أمر زوجها وأن تقدمه على أمر أبيها وأمها باتفاق العلماء، لا خلاف أن المرأة إذا تزوجت فقد خرجت من بيتها وصارت عند زوجها، فهو الآمر وهو الناهي، فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، ولا أن تتصرف إلا بإذنه. فكم من نساء تسافر مع أبيها أو تستأذن من أبيها وهي محتقرة لزوجها غاية الاحتقار، لا تبالي به ولا تسأل عنه، بل هي مستغنية عنه تماما عياذا بالله، وفي الواقع فالمرأة لا تستغني عن زوجها، أبدا. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة التي لا تشكر زوجها لا تدخل الجنة وهي غير مستغنية عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيجب على المرأة أن تعرف أن مكانة الزوج أعظم من مكانة الأب ومن مكانة الأم، ما دامت زوجة له وما زالت باقية في عصمته، فلا يحل لها أن تعصيه ولا أن تخالف أوامره إلا إذا أمرها بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرها الزوج بألا تصلي، فإذا نهاها الزوج عن الصلاة أو نهاها الزوج عن الطاعة لله عز وجل، أو نهاها عما أوجب الله عليها، أو أمرها بالتبرج، فهنا لا يجوز لها ولا يحل لها أن تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. وهكذا بين عليه الصلاة والسلام عظم حق الزوج، فلما خر له الجمل ساجدا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليه، والذي نفسي بيده لو كان في مفرق رأسه قرحة تنصب صديدا أو تسيل قيحا ودما وصديدا إلى رجله. قال: فلحستها إلى مفرق رأسه ما أدت حقه. هذا الحديث العظيم يبين أن المرأة لا يجوز لها أن تحتقر زوجها، وأن المرأة يجب عليها أن تحسن وأن تحسن في حقه، وأن تصبر عليه، وأن تعلم أنه المنفق والقوام، وأنه الذي يتعب وينصب ويذهب ويأتي ويدافع، وهو حامي حماها. الزوج عباد الله هو الذي يحافظ على زوجته ويغار على زوجته، كم يذهب في البراري، وكم يسافر في البلدان، وكم يغترب عن الأوطان السنين والأشهر والأيام، كل ذلك بحثا عن الرزق لزوجته وأولاده، وبحثا عما يعفهم وعما يحصنهم، يبني لهم المسكن ويسعى في إطعامهم وفي أكلهم وشربهم بما أوجب الله جل وعلا عليه من السعي، بل جعل الله سبحانه وتعالى السعي لكسب العيال من الجهاد في سبيل الله، ومن الطاعة والعبادة والقربات. فأفضل الدراهم درهم ينفقه الرجل على نفسه، ثم درهم ينفقه على زوجه وأهله، وثم درهم ينفقه على إخوانه في سبيل الله. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام أفضل النفقات إنفاق النفس على الإنسان على نفسه، ثم إنفاقه على أهله وأولاده، ثم إنفاقه في الجهاد في سبيل الله. فاعلموا يا رعاكم الله أن حق الزوج عظيم، ويجب على كل امرأة أن تعي وأن تفهم ما يقال لها، وأن تعلم أن حق زوجها عظمه ربها سبحانه وتعالى، ولم يأتي به أحد من قوله ولا من أساطير الأولين، ولا هو من القوانين الوضعية ولا من الأخبار الحادثة، بل هو سنة وهداية أنزلها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المؤمنون، إن ديننا أوجب علينا أن نتعرف على أحكامه وعلى حقوق بعضنا على بعض، ومن ذلك ما سمعتم من حقوق الزوجة على زوجته. لو أننا أدينا الحقوق ما اختلف اثنان في بيت، ولا ساءت عشرة، ولا حصل تأفف وتأزم، فالمرأة مأمورة بأن تصبر على زوجها وعلى حالته. فلا يجوز للمرأة أن تكون مصلحية دنيوية، إن رأت من زوجها مالا فهي خادمته وزوجته، وإن أفلس يوما فهي عدوته وشيطانته، وربما طالبت بما حرم الله من الطلاق والفراق. واعلموا رحمكم الله أن المرأة التي تطالب زوجها الطلاق بدون بأس، أي بدون سبب يستدعي الطلاق، فإن هذه المرأة حرم الله عليها ريح الجنة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة طالبت زوجها بالطلاق من غير ما بأس لا تجد ريح الجنة. كم من امرأة تطالب زوجها بالطلاق أنه رفع صوته، أو أنه يوما ما أعطاها بعض الأشياء وهو عاجز عن ذلك. أما لو طالبته بالطلاق لأنه قاطع صلاة، أو بأنه زان، أو يشرب الخمر، فهذا سبب شرعي. أما أن تطالب لخلافات يسيرة وكلمات يمكن علاجها فلا يجوز للمرأة أن تطالب بالطلاق ولا أن تخلع زوجها. ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المختلعات المنتزعات هن المنافقات إلعنوهن. المرأة المختلعة أي التي تطالب بالفسخ والخلع بدون سبب شرعي، وعليها أن تسأل قضاة المسلمين وعلماء المسلمين فيما يدور بينها وبين زوجها في المسائل التي يشتد فيها الخلاف، فإن أفتاها العلماء بجواز ذلك فذاك، وإلا فهي منافقة حلت عليها اللعنة عياذا بالله. أيها المسلمون، لا يجوز للمرأة أن تطالب زوجها بالطلاق بدون سبب. كم من امرأة ترى أنها غنية وزوجها فقير فتطالبه وتهينه، وكم من امرأة تتكبر عليه لأن أهلها أغنياء وهو فقير ومن بيت فقير، وهذه والعياذ بالله غير موفقة لا في دنيا ولا في آخرة، لأنها تسأل الطلاق بغير سبب شرعي. وهكذا عباد الله، يجب على المرأة أن تحسن استقبال زوجها، وأن تحسن نظافة نفسها وبيتها، فربما ذهب الزوج يبحث عن أخرى، وليس بحرام عليه، ولكن المرأة هي السبب، فهي مهملة له في نفسها، لا يجد منها إلا الروائح الكريهة، ولا يجد في بيتها إلا القذارة والنجاسات هنا وهناك، لا تبالي بالنظافة والطهارة. وهذا من أسباب النفرة، من أسباب نفرة القلوب، ومن أسباب انكسار النفوس. فعلى المرأة أن تحسن في نظافة نفسها، في نظافة نفسها باستخدام الطيب والطهارة والسواك وكل ما يكون سببا لجذب زوجها، فإن الإنسان مجبول على النظافة. الإنسان يحب النظافة والجمال، بل إن الله سبحانه وتعالى يحب الجمال ويحب النظافة،
قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال للصحابة أو تحدث عن مع الصحابة عن الكبر وأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ويحب أن يكون نعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة. إن الله جميل يحب الجمال. فكم من امرأة سبب طلاقها أنها ليست مهتمة بنفسها، وليست مهتمة ببيتها، وليست مهتمة بنظافة بيتها وأولادها. فيجب على المرأة أن تراعي هذا الجانب الذي هو في نظرها قليل، وهو في الحقيقة وعند الزوج كبير جدا. وهكذا أيها الإخوة، من المناسبات والقصص الواقعية أن امرأة كان زوجها يهم بالزواج عليها، فشكت إلى رجل عاقل وذهبت تظنه من المشعوذين يصنع لها ورقة ليحبها زوجها، فسألها عن حياتها معه، فإذا هي في غاية التبذل وعدم النظافة وعدم الاهتمام، فكتب لها على أنه معالج، وهو ليس بمعالج، كتب على أنه معالج، قال: اغتسلي في اليوم مرتين أو ثلاث، وغيري ثيابك، ونظفي بيتك. وأعطاها ورقة فارغة وقال: وضعي هذه الورقة تحت السرير أو الفراش. فنظفت المرأة نفسها واهتمت، فتغير الزوج 100% بعد أن كان قد نوى على الزواج عليها وتركها تماما. فلا يجوز للمرأة ولا ينبغي لها أن تهم إلى هذا الجانب الخطير. الأمر الثاني، يجب على المرأة أن تحسن علاقتها مع أهل زوجها. فأنت أيتها المرأة اليوم زوجة شابة، وغدا أما كبيرة ذات أولاد قد تزوجوا وجاءت لهم نساء، فأنت تحبين أن يطيعك ولدك، وأن يأتي له من الزوجة أو الزوجات من يحسن إليك. فلهذا يجب على المرأة أن تراعي حقوق أهل زوجها بالتي هي أحسن، أن تراعي حقوقهم وأن تحسن إليهم طاعة لزوجها، طاعة لربها ثم طاعة لزوجها. فإن احترام أهل الزوج يعتبر من احترامه، وإن إكرامهم من إكرامه، إلا إذا رفض هو بنفسه أناسا معينين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن حق زوجة أحدكم عليه أن تحفظه في غيبته، وأن لا توطئ فرشه من يكره، أي لا تدخل في بيته من يكرهه ولو كان من أقاربها، فعليها أن تحسن في ذلك وأن تحفظه في غيبته في نفسها وماله. يجب عليها أن تتقي الله. فكم من امرأة إذا غاب زوجها عن الأوطان صارت خراجة ولاجة في الأسواق، تذهب حيث تشاء وتعمل ما تشاء، وهذا عياذا بالله خيانة زوجية، حتى ولم تصل بها إلى حد الحرام، أي إلى حد الزنا، ولكن الخروج أيضا بدون علمه وبدون إذنه يعتبر محرما على الزوجة. هكذا ينبغي للمرأة أن تحسن في تربية أولاده، وأن تحسن في إصلاح طعامه، وأن تحسن كذلك في الكلام معه والأدب والاحترام. فلا تلعنه، لأنه لا يجوز له أن يلعنها، فلا تلعنه ولا تقبحه ولا تلعن والديه ولا تطعمه نعلها وثيابها، ولا يجوز لها أن تسيء إليه بالكلام، بل يجب عليه أن تعامله بغاية الاحترام. فإذا زاد سوءه عليها أو شره فلها أن تتعامل بالتعامل الشرعي. ولهذا كم من امرأة تسببت على نفسها بالطلاق والفراق وخراب البيت بسبب أنها ترد على زوجها الكلمة باثنتين والصاع بصاعين، ولا تراعي أنه أعظم منها قوامة وأعظم حقا. هكذا أيها المسلمون، لا يجوز للمرأة أن تخون زوجها ولا أن تكذبه ولا أن تكذبه ولا أن تسفهه. كم من امرأة إذا سألت زوجها عن أمر فأخبرها أبت إلا أن يحلف، فإذا حلف أبت إلا أن تقول أنت فاجر وكذاب، وهذا لا يجوز. عيسى بن مريم عليه السلام رأى رجلا يسرق، فقال له سرقت؟ قال والله ما سرقت. قال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. فمن حلف لك بالله وهو مؤمن فصدقه، لا يجوز لك أن تكذبه. فإذا كان قد حلف اليمين الفاجرة فسينتقم الله منه، فإن اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقعة، وإنها تعود على صاحبها بالجحيم والعذاب في الدنيا والآخرة. يجب على المرأة أن تحسن إلى زوجها في بيتها، أن تحسن إليه مع من يحب، ومع ضيفه، إذا جاء بضيف أحسنت إكرامهم واستعدت لإكرام ضيفه، لا كما تفعل كثير من النساء، ربما تسبه عدد الخطى التي خطاها الضيف وتتكلم عليه وتتبجح، وهذا لا يحل. ولا يجوز للمرأة أن تهين زوجها وأن تكسر شوكته وأن تضعف كرامته وإكرامه ومرؤته، بل عليها أن تكون عونا له على البر والتقوى، أن تكون ناهية له آمرة زاجرة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، تأمره بالصلاة وتوقظه إليها. قال عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، فإذا ثم أيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. علينا عباد الله أن نحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى. الزوج والزوجة يجب عليهم أن يحرصوا على الطاعة، على التوحيد، على الصلاة، على العبادة، على تحكيم شرع الله، على ترك الحرام، من الأغاني والمزامير ومن السفاهات ومن اللعن ومن السب ومن الشتم ومن الاختلاط ومن دخول الرجال، إدخال الرجال على المرأة وإدخال النساء على الرجل. يجب على كل واحد من الزوجين أن يحسن عشرة الآخر. ألا وإن شر الناس عند الله منزلة ما قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل، ثم تنشر سره وينشر سرها. الذين يتحدثون عن مواضيع جماعهم لزوجاتهم ويتحدثون عن كلامهم مع زوجاتهم في الأمور الخاصة لا يحل لهم، فهؤلاء من شر الناس عند الله. وكذلك النساء اللواتي يتحدثن في المجالس ماذا تصنع مع زوجها وماذا تفعل، هذه أيضا من أشد الناس عند الله منزلة، أو من شر الناس عند الله منزلة. وفي الختام عباد الله، يجب أن تعلم المرأة أن كفرانها لزوجها يعتبر كفرا بالله سبحانه وتعالى، كفر العشير، وهو كفر دون كفر، لا يخرج عن ملة الإسلام ولكنه جحود للنعمة. قال عليه الصلاة والسلام وقد نصح النساء وقال إني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا ولما ذاك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن، وتكفرن العشير. لو أحسن أحدهم إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شرا قالت والله ما رأيت منك خيرا قط، كفران العشير من أعظم الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن ينسى الرجل فضل امرأته عليه ولا يجوز أن تنسى المرأة فضل زوجها عليه، فقد سمعنا وقرأنا عن أزواج عاشوا من 50 سنة ومن 70 سنة لم يختلفوا مع زوجاتهم يوما من الدهر، لم يختلفوا مع زوجاتهم يوما من الدهر، كل ذلك بسبب التفاهم وأداء الحقوق، أولا أداء حقوق الله سبحانه وتعالى، ثم أداء حقوق بعضهم لبعض. أسأل الله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجنبنا ما يسخطه ويأباه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك مخبتين. اللهم تقبل توبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجمع لهم بين الصحة والعافية والأجر والمثوبة يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالكفرة الملحدين والسحرة والمشعوذين والفسدة والمفسدين يا قوي يا متين، ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ألا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم واجعل ثأرنا على من ظلمنا برحمة بقوتك وعزتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لنا ولآبائنا ولأمهاتنا مغفرة للذنوب وتكفيرا للسيئات ورحمة في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.